فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
نسأل الله أن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله في علائه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيين أبدا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من ساهم وأعان على هذه المجالس، فهي أشرف المجالس على الإطلاق، وهذه المجالس مجالس العلم هي التي يعني ترتكز عليها الأمة الآن. كما قلنا الأمة لا يمكن أن تتقدم بعد هذا التأخر العظيم إلا بالعلماء، والأمة قد أناط الله جل في علاه نجاتها وقيادتها وسيادتها وريادتها بالعلماء. فنسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء، وأن يجعل هذه المجالس ركيزة في ذلك أو نبتة في ذلك. قبل أن نبدأ يعني نتقدم بين يدي الأفاضل، أن معنا شيخ فاضل كريم من مالي، فيعني نرحب به أولا ونقول يعني لو استطاع أنه يحسن إلينا بكلمة فنشكره على ذلك. تفضل 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 شيخ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نشكر مشايخنا على هذه الفرصة الطيبة التي منحتنا إياها أن نخاطب مشايخنا وإخواننا أهل العلم والفضل. ما كان لنا أن نجلس على هذا الكرسي بدلا من أخينا فضيلة الشيخ، إلا أنه أوجب علينا أن نخاطب إخواننا بكلمة أخوية إسلامية من مغرب الإسلام في دولة مالي، إحدى الدول الإسلامية التي فيها إخوانكم من المسلمين التي تصل فيها نسبة الإسلام إلى 95%، ودخل الإسلام من فجرها حيث في القرن الأول، وفيها تعلم كثير من علماء المسلمين في مدينتها المشهورة مدينة تمبوكتو، وهي تذكر بكثير من كتب الإسلامية. ونشكر الشيخ الفاضل، ما كان لنا نجلس على هذا المقعد، ولكن رغبة لنتعرف على إخواننا الذين يربطنا بهم رابطة الإسلام، وهي أقوى روابط التي يربط بين إنسان وأخيه المسلم. وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلس علم التي هي أفضل المجالس التي تهوف بها الملائكة. وجزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الحمد لله ثم الحمد لله، والله ينشرح الصدر جدا عندما يرى المرء إخوانه ومشايخه وفي جميع أقطار الدنيا في ربوع الأرض في مشارقها ومغاربها الإسلام ينتشر، وترى أمثال هذا الفاضل الكبير الذي يعني نترسم خطى المحبة في الله وأواصر المحبة نتعاضد بها معه مع إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. ونسأل الله رعاه أن يجعلنا كتلة واحدة، ونسأل الله رعاه أن يستعملنا جميعا لنصرة هذا الدين. ما زلنا مع الشريعة والكلام على عذاب القبر ونعيم القبر، وقلنا بأن هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وما زال المصنف يرد على أهل البدع الذين يردون الأحاديث الثابتة كالرواسي الجبال الشم الشوامخ، وهم يردوا لها لأنها فقط تخالف العقول التي قدسوها على الآثار التي جاءت من ربنا جل في علاه. وإننا نقول الناس بالنسبة للعقل أصناف ثلاثة: صنف قد أهدروا العقل كليا، وصنف قد عظموا العقل حتى قدموه على النقل، وصنف قالوا العقل يعظم بتعظيم الله له سبحانه وجل في علاه، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، لكن نعظمه حيث عظمه الله جل في علاه، وهو أن يكون تابعا للنقل يفقه عن الله جل في علاه ويعقل عن الله جل في علاه. عامة اليوم إن شاء الله نتكلم على هؤلاء البدع والشبه التي تمسكوا بها للرد الكلام على فتنة القبر ومسائل عذاب القبر ونعيم القبر. سبق وتبين لنا وتكلمنا على أنه أن المؤمنين يفتنون في قبورهم كما أن يهود تفتن في قبورها، كما أن الأمم بأسرها تفتن في قبورها. وقلنا معنى الفتنة هي الابتلاء والاختبار، ويعقب الابتلاء والاختبار إما الكرامة وإما المهانة. ما من اختبار إلا ويعقبه بعد ذلك إما الكرامة في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، وإما الإهانة بتقريع وتوبيخ في نار تلظى، نعوذ بالله من الخذلان، إذا رأسوا من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فنقول وبالله التوفيق، فهذه الفتنة تعم الجميع، الفاسق والفاجر والبر والتقي والنقي حتى الأخيار الأبرار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وبين لنا بأنه قد يستثنى من القوم من الأمة من يعني قد اصطفاهم الله جل في علاه، فيؤمنون من هذه أو يأمنون هذه الفتنة، وهذه الأصناف قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا عندنا مسائل ثلاثة أو أربعة نتكلم عنها لنختم هذا الباب. المسألة الأولى هي الكلام على الأصناف الذين قد حباهم الله جل في علاه، هذه يعني قد من الله عليهم بأن أمنوا فتنة القبر. والمسألة الثانية الكلام على مستقر الأرواح، إذا فارقت الأرواح الأجساد أين يكون مستقر الأرواح. والمسألة الثالثة ما يبلى من الجسد. ثم نختم بعد ذلك بشبهات القوم الذين ردوا أحاديث عذاب القبر ونعيم القبر وفتنة القبر. أقول إخوة الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم تفتنون في قبوركم، والنبي صلى الله عليه وسلم منذ أن قالت اليهودية لعائشة رضي الله عنها وأرضاها وقاك الله عذاب القبر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة إلا هو يستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة القبر، وهي أربع كما في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من أربع ومنها فتنة القبر وعذاب القبر. فأقول إخوة الكرام قد أمن الله جل في علاه الشهداء من فتنة القبر، والأنبياء أولى من الشهداء، لأن الأنبياء قد صدقوا الله جل وعلا وبلغوا أتم البلاغ، وقد شهد الله لهم بذلك وشهدت الأمم لهم بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت، فقال اللهم بلغت، فقال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. عامة مسألة فتنة القبر المستثنى منه إذا نظرت تجد أن الله جل في علاه على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الشهداء يعني قد استثناهم من هؤلاء الذين يفتنون في القبر، أو قل أصناف أربعة: الشهداء ومن يلحق بهم، وأيضا في الشهداء هناك بعض من الشهداء لا يمكن أن يسعدوا بمثل هذا كما سنبين، والطرف الثاني أو الصنف الثاني المرابطون، والصنف الثالث الذين غير مكلفين، الذين هم غير مكلفين، الصنف الرابع هم من أخذوا بأسباب، هذه الأسباب يعني الله تعالى يقيهم فتنة القبر بهذه الأسباب. إذن أصناف أربعة: الصنف الأول هم الشهداء وهم أرقى الناس في هذه المسألة، وهم أعلى درجة بعد درجات الأنبياء والصديقين وأيضا العلماء فوقهم بدرجة. نقول بالنسبة للشهداء قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة أن الشهداء يؤمنون من فتنة القبر، حتى أنهم سألوا نبينا صلى الله عليه وسلم على ما رسول الله، يعني ما الفارق بين الشهداء وبين غير الشهداء، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة واضحة جلية تجعل الإنسان يفهم ويمحص النظر ما العلة التي بها قد أمن الله جل في علاه الشهداء من فتنة القبر وهذا الابتلاء العظيم. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى ببارقة السيوف فتنة، أو قال كفى ببوارق السيوف عليهم فتنة. فإذا هنا نرى بأن العلة والحكمة في الاختبار بأنه اختبار للصدق، اختبار لصدق هؤلاء وصدق إيمان هؤلاء، وهؤلاء قد أظهروا صدقهم وصدق إيمانهم وتصديقهم بالله وتصديقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقهم بما أنزل الله تعالى من كتب، وأيضا آمنوا بكل ما أرسل الله بالرسل، فبان أو ظهر صدقهم في ساحة الوغى عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأتمروا بأمره، وقد قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله لنصرة دين الله جل في علاه ولإعلاء كلمة الله جل في علاه. لذلك أمنهم الله جل في علاه من فتنة القبر، لأن بلاء واختبار السيوف بارقة السيوف أظهرت صدقهم، والمقصود من الفتنة في القبر إظهار الصدق، وقد ظهر الصدق في الحياة الدنيا، لذلك يؤمنون من فتنة القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف فتنة. لذلك قال علماؤنا إن كانت المسألة في الاختبار والفتنة والبلاء في السؤال في القبر من أجل إظهار التصديق، فالصديقون أولى من الشهداء بأن يؤمنوا في الفتنة. وهذا قد قاله بعض العلماء الحاقا بما علم من العلم من العلة أو من الحكمة في ذلك، وإن كنت أنا أتحرج من ذلك لأننا نقف مع النص. النص جاءنا في الشهداء، والصديق وإن كان أعظم درجة وأرقى منزلة من الشهداء لكنه لم يأتي النص في ذلك. وإن قالوا بأننا ننظر في العلة بأن الأنبياء وأيضا بأن المرسلين لا يفتنون في قبورهم لأنهم أظهروا صدقهم لله جل في علاه بتمام البلاغ وأتموا البلاغة وشاهد الله لهم بذلك أو شاهدت الأمم لهم بذلك، فنقول الصديق أيضا قد نزل هذه المنزلة. وإن كنت كما قلت على حرج من هذا أقف عندما أوقفني النص، قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم الشهداء يؤمنون فتنة القبر، قالوا على ما رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف فتنة. هنا الشهداء قد قال علماؤنا وليس كل الشهداء لهم هذا الباب، ويمكن أن نقول يحبس الشهيد من النعيم بسبب الدين أو بسبب الغل، أو ممكن أن نقول قد وقع في معصية كبيرة حبسته عن الخير الذي يستقبله. فقال علماؤنا بالنسبة للدين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهيد بأنه يغفر له كل ما قدم، يغفر له كل ما قدم من الذنوب مع أول دفع من دمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين، قال ذكرها جبريل آنفا، أو قال أمرني بها، أو قال أوحى الله إلي بها آنفا، فقال جبريل إلا الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين. فالشهيد أيضا كانت له هذه المنزلة فإنه يحبس عن الخير بسبب الدين أو بسبب الغلول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاء سهم الغارب لهذا المولى من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هنيئا له من شهيد، هنيئا له الجنة من شهيد، فقال صلى الله عليه وسلم لا والله إن الغلة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره. فهذا استثناء من هذه المنزلة العظيمة لأنه قد أتى بكبيرة تشوش على هذه الفضيلة التي قد حظي بها بالشهادة في سبيل الله سبحانه وجل في علاه. نقول إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشهيد لا يفتن في قبره، هل كل شهيد أم المسألة على شهيد المعركة فقط؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل أصحابه عن الشهيد قالوا الشهيد هو شهيد ساحة الوغى، شهيد المعركة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهداء أمتي لقليل، وذكر سبعة أصناف من الشهداء غير شهيد المعركة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغريق شهيد، قال والهدم والحريق ومن مات بذات الجمع والمرأة تموت بجمع، قال كل هؤلاء شهداء، فهل هؤلاء يلحقون بالشهيد في مسألة الفتنة فتنة القبر؟ قال به بعض العلماء وأنا أدين الله أن المسألة خاصة بشهداء ساحة الوغى فقط، لأن نرى الفارق بينهم وبين الشهداء الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم من مات غريقا أو تحت الهدم أو حريقا أو بذات الجمع أو ماتت بجمع المرأة، فإن هؤلاء أجمع العلماء بأنهم يغسلون ويصلى عليهم، وهذا فارق فارق جوهري بين هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المثل، ولذلك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيلهم وما صلى عليهم. وأما صلاة لشهداء أحد بعد سنوات هذه حالة خاصة بشهداء أحد، إذن هذا فارق جوهري، فإننا نقول بأن هؤلاء شهداء نعم لكنهم لا ينزلون هذه المنزلة ولا يؤمنون فتنة القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بإظهار العلة كفى ببوارق أو ببوارق السيوف فتنة. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببوارق السيوف إذن هؤلاء شهيد الهدم والغريق والحريق وأيضا الذي مات بذات الجمع لا يتوصف فيه الوصف الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف فتنة، فإذا لا يدخلون تحت هذا الباب. والصديق قد قال به كما قلنا بعض علماءنا حتى
بأن الشيخ صالح العثيمين يقول بذلك، لكني أتوقف في هذا الباب وأقف مع الحديث لأن نسلم قد أظهر العلة، كفى ببارقة السيوف فتنة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه الصنف أو هؤلاء الصنف الأول الذين قد نجاهم الله جل وعلا من فتنة القبر، من سؤال القبر، من المحنة العظيمة، من هذا الابتلاء، لأن الله جل وعلا قد ثبتهم حين ارتجفت القلوب واهتزت الأركان في ساحة الوغى. من هؤلاء الصنف الثاني هم الذين يرابطون، هؤلاء أمثال الشهداء، هم الذين يرابطون في سبيل الله جل وعلا على ثغور المسلمين. هؤلاء أيضا قد أمنهم الله جل وعلا من هذه الفتنة. أخي الكريم، إذا قلنا بأن الفتنة يعقبها إما كرامة وإما مهانة، فإذا قلنا قد أمنهم الله جل وعلا المقدمة فقد ضمنوا النتيجة، صحيح ولا لا؟ إذا كان الله تعالى قد أمنهم المقدمة إذا قد ضمنوا النتيجة. إذا قلنا بأن الشهداء قد أمنهم الله تعالى الفتنة والبلاء والاختبار والسؤال، إذا هم في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيضا المرابطون، فإن المرابطين لهم عند الله الأجر العظيم، من ذلك أن الله جل وعلا قد أمنهم فتنة القبر، لأنهم أيضا قد أظهروا ثقهم في حماية ثغور المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أجر عليه عمله والذي كان يعمل، قال: وأجر عليه رزقه، وأمن الفتان. أمن الفتان، والفتان هنا المقصود به الذي يفتنه في السؤال في القبر حين يأتيان الملكان فيقعدان ويسألان: من ربك؟ ما دينك؟ وما تقول في هذا الرجل الذي بعثه الله فيكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، قال: وأمن الفتان. فالمرابطون أيضا قد أمنهم الله جل في علا من فتنة القبر. من هؤلاء أيضا الصنف الثالث هم الذين قد يعني نقول رفع عنهم التكليف، لأن السؤال سؤال لإظهار التكليف. الله تعالى قد خلقهم ليعبدوه ليوحدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وقال الإنسان مرفع القلم عن ثلاث، وذكر منها المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم، والنائم حتى يستيقظ. النائم حتى يستيقظ يفارق الصبي ويفارق المجنون، لا يستويان مثلا. أما النائم فالنوم ليس من عوارض الأهلية على الراجح الصحيح عند أهل التحقيق من أهل الأصول، ليس النوم من عوارض الأهلية، النوم عذر ليرفع الإثم فقط، وإلا فالنائم مخاطب بالشر، هذا الفارق. أما الصبي ليس مخاطبا، وأما المجنون ليس مخاطبا، هذا فارق جوهري. فلذلك نحن لا نقول بأن الذي مات نائما يؤمن الفتن، لا، يسأل في قبره، فهمتم؟ إذن هذا الاقتران لا يدل على التساوي من كل وجه، فهو عذر وليس من عوارض الأهلية. أما الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم هذا من عوارض الأهلية، وأيضا الجنون ضياع العقل من عوارض الأهلية. ويمكن أن تدخل معهم من الذين هم من أهل الفتن، لأنهم لم يلحق بهم رسول، يمكن لك ذلك، لكن لم يظهر من الأدلة. عامة الأطفال أيضا يؤمنون فتنة أو يأمنون فتنة القبر، لا يسألون، وعلى ما يسألون السؤال: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرسول الذي بعث فيك؟ ونحن نقول الطفل على ما كان عليه، ها، على ما كان عليه من الأبوان. الطفل تابع لأبيه، الطفل تابع لأبيه حتى يعرب عنه لسانه. وهذا في مسند أحمد، والحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح. ولذلك نحن نقول الطفل لا إيمان له ولا كفر، وله الحسنات وليس له السيئات. فلذلك قالوا إذا مات طفلا صغيرا لم يبلغ الحلم هنا يؤمن فتنة القبر. لكن أشكل بعض العلماء على من قال بذلك، قالوا: يشكل علينا أبو هريرة أروى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد ورد بسند صحيح، تفضل زادك الله أدبا، يعني كان قد وجد جنازة لصبي صغير فصلى عليه، فسمعوه هم يصلون خلفه أنه يقول: اللهم أمنه عذاب القبر، اللهم أمنه عذاب. طبعا اللهم أمنه عذاب القبر، فعذاب القبر يتبع فتنة القبر. يبقى إذن إذا قال عذاب أو قال نعيم، يبقى إذن لابد من سؤال. فهل الصبي يسأل وأبو هريرة لا يعقل أبو هريرة مثل أبو هريرة أن الإنسان خرج على القلم عن ثلاث؟ فالصحيح الراجح أن هذا فيه إشكال حله سهل. نحن نقول عندنا محكمات، المحكمات هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منها الصبي حتى يحتلم. ونحن قلنا الله جل في علاه منع العذاب لكافر جل يعبد صنما إن لم يأتيه رسول أو كتاب رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث. فمن باب أولى الذي لا يعقل ألا يحاسب، هذا من النظر. وعندنا الأصل في ذلك قول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، فيكون معنى قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو يصلي على الطفل الصغير ويقول اللهم أمنه عذاب القبر، نقول يعني معنى ذلك أن يؤمنه الله جل وعلا ضغطة القبر، لأن للقبر ضغطة وضمة ما نجا منها أحد، ولا الأخيار ولا الأبرار ولا الذين قد أسلم وآمن على أيديهم الأمم المفوجة، فإن سعد بن عبادة سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه الذي مات على الثلاثين وقد نصر دين الله جل في علاه وقد عمل ما لم يعمله جيوش بأنه دخل على أمته وعلى قومه وأسلم ثم أمرهم بالإسلام فأسلموا جميعا، مع ذلك فإنه لم ينجو من ضمة القبر. وهذا سعد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن عرش الرحمن قد اهتز فرحا بقدوم سعد رضي الله عنه وارضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. إذا الطفل حتى الطفل الصغير فإنه لا ينجو من هذه الضمة، لذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يدعو له في هذا على هذه الضمة، وليس المقصود في هذا الأمر أنه يسأل أو يفتن ثم يعذب أو ينعم، هذا مخالف للأصول العظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث. مع هؤلاء المجانين أيضا لا يؤمنون أو يأمنون فتنة القبر، ففتنة القبر إظهار صدق الإيمان، وهذا الرجل أصالة لا يكشف عن إيمانه ولا عن كفر، ولو كان من أكثر أهل الأرض فإنه لا يحاسب على ذلك لا سيما وأنه لا عقل له، والعقل مناط التكليف. وقد قلنا بأنه يمكن للمرء أن يدخل مع هؤلاء الذين يمتحنون يوم القيامة وهم أهل الفطرة، فهم اتفقوا على أرضية صلبة واحدة أن الجميع يمتحنون يوم القيامة، وما يمتحنون إلا أنهم غير مكلفين في الدنيا لا يؤخذون بشيء، فيمكن أن نقول بأن أهل الفترة يعني ممكن أن يدخلوا تحت هذا الباب، لأنهم لو سئلوا عن الرسول أي رسول هم أهل الفترة، ومعنى أهل الفترة هو فتور الوحي، لم يأتهم رسول ولا رسالة رسول، لذلك أهل مكة قلنا أنهم انقسموا إلى قسمين، قسم قد وصلهم أو قد بلغتهم دعوة إبراهيم أو دعوة عيسى عليه السلام، ولذلك ورقة بن نوفل وصلته وبلغته دعوة موسى وعيسى لأنه كان قد تنصر في قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم لم يصله أي رسالة من الرسالات، لذلك منهم من نقول أنه من أهل الفترة ومنهم من نقول أنه من أهل الكفر، كأبي النبي وأم النبي عندما قال صلى أبي وأبوك في النار، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لأمي فنهاه عن ذلك، فاستأذنه أن يزور قبر أمي فقال فأذنه فذهب فبكى وبلى السارة وبكى الناس من حول النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من هو من أهل الفترة وهذا يمتحن يوم القيامة، ومنهم من ليس من أهل الفترة الذين بلغتهم دعوة إبراهيم عليه السلام، فلذلك نحن نقول الأطفال من المشركين أو المؤمنين أنهم لا يفتنون في القبر لأنهم غير مكلفين، وقد يخرج على هذا القول أن من يتبنى بأن أطفال المشركين في النار أنهم يفتنون، لأنه لو تبنى بأنه يعاقب في هناك عذاب أو نعيم يفتنون على أنهم تبع لآبائهم، وهذا قول شاذ ضعيف جدا ليس فيه ثمة شيء من الدليل على ذلك. الصنف الرابع وهم الأصناف الذين قد اتخذوا الأسباب التي تقيهم فتنة القبر، إن كانت تقيهم فتنة القبر يمكن أن نقول الحق أن المسألة تقيهم عذاب القبر، نعم، الذين يداومون على سورة الملك يقرؤون سورة تبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال أنزلت عليها سورة وقال فيها هي 30 آية تبارك الذي بيد الملك، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي المانعة المنجية تنجيهم من عذاب القبر، وهذا رواه الترمذي بسند حسن، قال هي المانعة المنجية تنجيهم من عذاب القبر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتاد القراءة لا ينام حتى يقرأ سور أربعة الإسراء وألف لام ميم تنزيل السجدة والزمر وأيضا سورة تبارك، هذه الأربعة ما كان سلم يتركها في حل ولا ترحال، فمن اعتاد على سورة تبارك فهنيئا له، فإنه قد قال النبي سلم هي المانعة أو قال النبي سلم هي المنجية تنجيه من عذاب القبر، إن كانت تنجيه فيحتمل أن تنجيه من الفتنة ويحتمل ألا تنجيه من الفتنة، وإن كان الحق أنها لا تنجيه من الفتنة فهو سيسأل لكنها ستثبت لينجو من عذاب القبر، لينجو من عذاب القبر، ولا يوفق إلا من وفق الله جل في علاه، ومن عاش عليه مات ومن عاش على شيء مات عليه. أبو خالد بتقرأ هذه السورة كل يوم كل ليلة؟ تعجب من الرياء والسمعة الآن لعل الناس تأتسي بك، بتقرأ
ما أسمع. الحمد لله وشكر لله. إذا نسألك سؤالا آخر، أخذنا هذه معبرة لأننا نعلم أن مثلك لا يتوانى في قراءة هذه، لكن نسألك بقى السؤال الآخر الذي نراه مفتاحا لهذا الباب، ما الفرق بين الخطاب خطاب الضمان والاعتماد المستندي؟ نعم، ما هو سؤال ويشفع له سؤال آخر. ذاك الذي يبيع بيعمل عرض، يبيع سلعة ويقول معها هدية، فأنت قبلت السلعة فأنا هنا أعطيك الهدية. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد هدية بحال، إذا أردت أن تخالف النبي فلك ذلك، وإن أردت أن تأتسي به ما كان قط ما رد النبي قط هدية، رغم أنهم كانوا يتقصدون الهدية للنبي لعلمهم بأنه يثيب عليه، حتى قال أوشكت ألا أقبل هدية إلا من كذا وكذا وكذا. لما؟ لأن كل واحد يأتي بيعطي الإنسان هدية ويجلس على الباب منتظر الثواب، الثواب لنفسه كان يقبل هدية ويعطي يعني الأرض. نحن لا نريد منك إثابة على الهدية لكن نقبل الهدية. قال ولو دعوني على كراع لإيش؟ لأجب. وقد أجاب اليهودي على خبز شعير وإهالة تنخ، هذه من أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هدية ترفضها أم تقبلها؟ كيف؟ لو كانت كراع.
الله المستعان.
لما تغيبت؟ طب احل على غيرك ممن تغيب ليجيب عن السؤال، انت تراه يعتاد على الغياب. ما خلاص يا تجيب يا تحيل حتى نكمل الدرس. دكتور مين؟ شامي؟ ممتاز. ايه ده؟ هذه كرامات الاولاد، عادي مش كرامات الماء، هذه كرامات. هو اصلا ما كانش موجود، عارف منين ان الراجل ده متغيب؟ فالدكتور الشامي تغيب وتغيب وتغيب، وحتى يوم الجمعة كان بيأتي نافلة القول عشان ياخذهم للحديقة اللي ورا، يظهر ان هم بدلوا الحديقة في طريق اخر، فما استطاع انه يأتي الدروس. يعني تسمع هذا الظن بك، لكن ايضا مجالس العلم احنا قلنا شيء، والله شيخ الضرورة تدير تبيح المحظورات، فنحن يعني على الاقل نحفظ لك هذا الخير بأن التغيب عن الدرس محظور والضرورة التي أباحته. توافق على هذا الحكم؟ توافق؟ توافقون جميعا؟ أنتوا فاهمين؟ فاهمين؟ الغياب عن الدرس محظور لا يبيح إلا الضرورة، توافقون؟ سكتوا. الموافق ارفع ايده. عامة بس نريد نثبت القاعدة وبعدين نتكلم عن الفرق. ثبت عرس منقش. التغيب عن الـ عن الـ عن, الـ عن الدرس محظور، توافقون؟ انا اريد اسمع. حمد. ها؟
ليس محظورا؟ طب الحمد لله.
يبقى اذا لا يصح، واحنا عندنا ادلة. قلنا من جره الله لان يترسم خطى طلب العلم فيسير على الضرب يأثم انت قاعت وتراجع. يأثم والله من تعلم الرمي ثم تركه فليس منه، لا سيما وحاجة الأمة أمس ما تكون إلى طلبة العلم. فالضرورة هي تبيح المحظور. عامة إذا كانت عندك ضرورة فالضرورة عند الفقهاء تقدر بقدرها وتنقسم لقسمين، ضرورة متوهمة وضرورة متحققة، ولا نرى لك ضرورة إلا متوهمة، ومع ذلك سنعود الطرف عنها كرامة لإيش؟ لحضرتك ولأهل الشام لما فيه من الخير. الغرض المقصود نحن نقول الآن في هذه المسألة العظيمة بأن الذين يعني أنجاهم الله جل وعلا من فتنة القبر الذين يداومون على قراءة سورة التبارك، الله جل وعلا ينجيهم من عذاب القبر، فإن أنجاهم فقد أنجاهم من فتنة القبر. من ذلك أيضا كرامة محضيه كرامة هذه واختيار من الله جل في علاه، من مات يوم الجمعة وليلة الجمعة فهذه تكون أيضا بشارة خير وختمة خير له بأن الله جل يؤمنه من فتنة القبر، وهذا محض اختيار من الله جل في علاه، وهذه لا تكون إلا بكشف القلوب، ربكم أعلم بما في نفوسكم، ليس مسألة من التشاهي، بل الله جل أعلم بمن أضل وأعلم بمن أهدى بمن هدى سبحانه جل في علاه. قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وأضله الله على علم،
وإذا أحب الله قوما عبدا عسله. الغرض المقصود بأن الله تعالى إذا قبض عبدا ليلة الجمعة ويوم الجمعة أمنه فتنة القبض، كما ورد هذا الحديث بإسناد فيه كلام لكنه مقارب ويتعاضد أيضا بكثير من الأدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت، ما من مسلم، لطيفة عظيمة جدا ألا وهي ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. ما اللطيفة، العموم ممتاز، ما هو خلاص هو قال العموم كده يبقى العموم، الإشارة تفيد الكلام، لا ده هذه لطيفة تحت هذه اللطيفة، اتقوا الله. نعم شيء ايش التخصيص، واحد يقول عموم وانت تناقض وتقول تخصيص واحنا وافقنا على العموم، متمصر تعم كما قال صحيح. طيب خلاص ف... يعني ما هو عموم ايضا، يبقى معنى ذلك انه ان كان على ثقة او على غير ثقة فانه يؤمن ما دام قد قبض الله تعالى ليلة الجمعة والجمعة. لكن اقول اخواتي الكرام لا يمكن ان يقبض على مثل هذا الا من اختاره الله الصفاء، والله لا يصطفي الفاسق الفاجر. لما؟ لان الله حكيم خبير سبحانه جل في علاه يضع الشيء في موضعه. هو الذي قال ان نجعل المتقين كالفجار، لا الظلمات لا تساوي النور بحال من الاحوال. ايش اللطيفه الثانيه بسرعه حبايبي، مش ممكن يا شيخ محمد بسرعه كيف؟ لا 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 هات اسمار، ما هو فضل يوم الجمعه صحيح، فاضل إجابة وأسلم على إخوة وقبل رأس الشيخ كرامة حتى للشيخ المالي الذي فوق رؤوسنا وشرفنا هذا التشريف. همشي والله، هسيبه كمل الدرس وهسيبكم همشي والله إن شاء الله همشي. وبعدين طيب وبعدين والصغير والكبير، الصغير خلاص احنا خصصناه بالدليل، يعني انا عندما اقول الاجابة يعني هيبقى فيه هتعلوكم الدهشة. نعم لا قل قل العكس انت. نعم هاني ده صحيح، قال مسلم اخرج الكافر. يا حبيبي محتاجة شديد تفكير، ما من مسلم، ما كثير من اهل الكفر يموتون يوم الجمعه ليله الجمعه، ان شاء الله حتى كلهم يقضى عليهم في ليله واحده ليله الجمعه، فهم ايش؟ في النار، لان سلم قياده وقال ما من مسلم، هذه المنه لا تكون الا لاهل الاسلام، ولا هذه فيها كبير عناء في التفكير سبحان الله. عامه لما يتحظلق الانسان لا يستطيع ان يصل الى الاجابه. قال ما من مسلم يموت يوم الجمعه او ليله الجمعه الا وقاه الله فتنه القبر. هؤلاء الاصناف الذين قد يعني حماهم الله جل وعلا وقد يعني اعزهم الله جل وعلا وامنهم فتنه القبر. هذه بالنسبه للمساله الاولى التي نتكلم عنها. المساله الثانيه هي مساله تتعلق ايضا بالارواح والقبر وما في ذلك. احنا قلنا بان الانسان اذا فتن في القبر بالسؤال فيعقب السؤال اما العذاب واما النعيم، وهذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه بأنه يرى مقعده من الجنة أو مقعده من النار غدوا وعشيا ويعرض عليه في كل يوم وليلة. هناك أنواع من العذاب وألوان من العذاب، المسألة لا تقف على عذاب واحد، يعني طرف الكلام قبل أن ندخل على مستقر الأرواح، هناك ألوان وأطراف من أطياف من العذاب. فالعذاب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع من سنتي لو الأحاديث بأسرها سردناها، نجد من أنواع العذاب الضرب بالمصارف، يأتي فيسأله فيقول ها لا أدري، فيضرب بمرزبة وفي رأب مطراقة بين أذنيه فيصرخ طرخة يسمعها كل أحد سوى الثقلين، لأن هذا من الغيب لا يكون شهادة للثقلين لأنهم يمتحنون بالإيمان بالغيب، فهو يضرب بالمطارق، فهذا عذاب ولون عذاب من ألوان وأطياف العذاب في القبر. أيضا من ألوان العذاب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي قرص الحياة، تنهشوا، قال 99 حي تنهشوا وتقرصوا، وهذه دلالة واضحة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بعض الروايات بإسناد الحسن سماه تنينا، 99 تنينا يقرصوا، أو 99 تنينا يقرصوا من الحياة، هذا أيضا عذاب
في القبر نعوذ بالله من الخزان. الإنسان لو في صحراء ورأى حية صغيرة يفر منها لو استطاع أن يطير في السماء والهواء لفعلت ذلك، فكيف سيفعل في هذا القبر الضيق و99 حية تقرصه كل حية وبعد ذلك تنهشه نعوذ بالله من عذاب القبر. أيضا من أطياف وألوان العذاب في القبر السباحة في نهر الدم، هذا عذاب وحده. وأيضا مع إلقام الحجر لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصل إلى النهاية أبغر فاه فيلقمه حجرا، فلما سأل عن ذلك قال هذا آكل الربا. فهذه أيضا من ألوان العذاب في عذاب القبر في والبرزخ. أيضا من ذلك الحبس في التنور، وهؤلاء الزناة الذين يحبسون في هذا التنور النار تحتهم يعني يعذبون بهذه النيران. ومن ذلك أيضا الكلاليب التي تقطع الوجوه للمغتاب كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والذي تتهدهد رأسه وتشتغ رأسه الذي حفظ القرآن ولم يكن به أناء الليل ولا أناء النهار، أو قل حفظ حروفه ولم يعمل بحدوده، فهذا أيضا لون من ألوان العذاب في القبر نعوذ بالله من الخزان. الأرواح، إذا قلنا الأبدان تكون في القبر، فما هو مستقر الأرواح الذين قد قبض الله أرواحهم بعدما بعث ملك الموت وأعانه الملائكة على قبض الروح وخروج الروح، والرجل يعاني معاناة شديدة عند خروج الروح إن كانت طيبة أو إن كانت خبيثة، فللموت سكرات أشد ما تكون، قد عانى منها أعظم الخلق قدرا ومكانة عند الله جل في علاه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على الركوة ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات، وهذا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عامة عندما تخرج الروح أين مستقر الروح؟ نقول الناس على قسمين وصنفين، مؤمن بر تقي وكافر فاجر فاسق، فالقسمان لهم أرواح. فنقول قسم المؤمنين في عليين وقسم الكافرين في سجين، هذا بالمجمل. وفي الوسط هؤلاء العصاة الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فنقول إذن قسمان، قسم المؤمنين وقسم الفاجرين الفاسقين الكافرين. فقسم المؤمنين في عليين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أن صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في عليين. وقسم الفاجرين الفاسقين الكافرين المنافقين، قال أن كذب عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في سجين. فإذن القسمان عندنا مستقر الأرواح إما عليين وإما في عليين وإما في سجين. فأما أهل الكفر فقد وردت بعض الأدلة الضعيفة التي لم تصح بأنها في حواس الطير سود في جهنم وتعذب في جهنم، وهذه لم تصح بحال، لكن هو يستشعر من قول الله جل في علاه اكتبوا كتاب عبدي في السجين أن هذه الأرواح في السفول تعذب بعذاب الله جل في علاه. أما بالنسبة لأرواح المؤمنين فإنها تتفاوت بتفاوت المنازل والدرجات، فمنهم الأنبياء والمرسلون ومنهم الصديقون ومنهم الشهداء والصالحون المتقون الأبرار. فأما الأنبياء والرسل أيضا تتفاوت منازلهم بمكانتهم عند الله جل في علاه. ويشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وهو يصعد كانت المنازل تتفاوت، فأول سماء ورد فيها من؟ ورد فيها آدم عليه السلام، إلى أن بلغ في المرتبة الأرقى والأعلى منزلة إلى إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة. كان يسجد ظهره إلى البيت المعمور وحوله أطفال المشركين وأطفال المؤمنين وأطفال المشركين. قالوا أطفال المشركين؟ قال وأطفال المشركين. الغرض المقصود بإذا أرواح الأنبياء في عليين، هذا الأصل، أرواح الأنبياء في عليين وتتفاوت المنازل بتفاوت الدرجات عند ربنا رب الأرض والسماوات سبحانه جل في علاه. أما الصدقون فبعدهم بالمنزلة، وأما الشهداء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في شجر تسرح من شجر أو تعلق بشجر الجنة. قال أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، وهذه منزلة أعظم منزلة. وأيضا قد ورد عن الإمام ابن عباس حبر الأمة بأن من أرواح الشهداء تكون على باب نهر على, 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 على أول نهر في باب الجنة، ويتمتعون من ثمار الجنة ومن نعيم الجنة. وهذا لا يمكن أن نقول أنه على الوقف، لأن هذا من باب الغيب فله حكم الرب، لا سيما أن علماءنا قد حسنوا هذا الإسناد بأن أرواح الشهداء على هذه الأنهار. نسأل الله جل في علاه أن يدخلنا الجنة مرافقين للنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. وأما الذين هم أنزل منزلا من المؤمنين المتقين الأبرار الذين قد أقاموا حدود الله جل في علاه وقد أطاعوا ربهم جل في علاه، فإنهم في الجنة في شجر الجنة، يتمتعون بشجر الجنة، يسرحون في الجنة حول أشجار الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة
حتى يرده الله جل وعلا إلى جسده يوم القيامة. نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرد الله جل وعلا إلى جسده يوم القيامة. هذه بالنسبة لأرواح المؤمنين. أرواح الأطفال، قلنا الأطفال جميع الأطفال إن ماتوا صغارا فهم في الجنة على الراجح الصحيح، وإن كان الخلاف فيها ستة أقوال في أطفال المشركين، والراجح الصحيح الذي ندين الله به لسنا بصدد التفصيل في هذا الباب، الراجح الصحيح في ذلك أرواح الأطفال المؤمنين والمشركين في الجنة بل في السماء السابعة مع إبراهيم عليه السلام عندما جلس يسند ظهره إلى البيت المعمور وحوله الأطفال، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحول أطفال المؤمنين؟ قال نعم. قال وأطفال المشركين؟ هم سألوا النبي وأطفال المشركين؟ قال نعم وأطفال المشركين. إذن أرواح أطفال المؤمنين إذا ماتوا أطفالا، أرواح أطفال المشركين إن ماتوا أطفالا فهم في الجنة مع إبراهيم عليه السلام. هذا مستقر الأرواح. وقد قال علماؤنا أما الروح فهي جسم لطيف خلقه الله جل في علاه يفارق البدن ويقارن البدن، فإن فارق البدن فهو روح وإن قارن البدن فهو نفس، لأن الله تعالى قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، فهي نفس عندما اقترنت بإيش؟ بالبدن، أما إذا خرجت فهي روح. وقد سوى بعض العلماء بين الروح والنفس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبضت الروح تبعتها البصر، أو وفي رواية أخرى قال البصر يتبع نفسه، بصر المرء يتبع نفسه. فقالوا إذا الروح هنا بدل من النفس فهما سواء، والصحيح الراجع عند أهل التحقيق الروح تكون روحا إذا خرجت وتكون نفسا إذا اقترنت بالبدن، واقترانها بالبدن كاقتران الماء مع الورد. هذا بالنسبة للكلام على الأرواح ومستقر الأرواح. نصل إلى المسألة قبل الأخيرة، وهي مسألة ما يبلى في القبر، قبل أن نأتي إلى الخاتمة في شبهات الذين يردون عذاب القبر ونعيم القبر وفتنة القبر وسؤال القبر. نقول ما يبلى من القبر أو ما يبلى في القبر، نقول كل أحد كل امرئ يبلى في القبر فهو للدود طعاما، يكون طعاما للدود، إلا من كرمه الله وشرفه الله جل وعلا في أصناف قد قالها العلماء. الصنف الأول هم الأنبياء، وهذا جاء تصريحا من النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له كيف وقد علمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، قال إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وطبعا قصة دانيال التي يعني اشتهرت في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فكانت معروفة جدا، ووجد الجسد كما هو. فالغرض المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. والصنف الثاني الذين قد حرم الله جل في علاه الأرض أن تأكل أجسادهم، لو قلنا أولا لم تأكل الأرض أجساد الأنبياء، لما؟ لأنهم لما مشوا على الأرض عبدوا، الذين يدبون على الأرض عبدوهم لله ورب العباد سبحانه جل في علاه، فكان جزاء وفاقا وأجرا طباقا، أن شكر الله لهم والأرض أيضا قد شكرت لهم كما تشكر للمؤمنين يوم القيامة حين قال الله جل وعلا يومئذ تحدث أخبارها وتحدث عن كل طاعة قد أطاع فيها الرجل لربه جل في علاه. فالأنبياء لما كانوا أعظم الناس عبادة لله في علاه بأنهم عبدوا أنفسهم لله وعبدوا العبادة لرب العباد شكرهم الله جل في علاه، فحرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء تشريفا للأنبياء. الصنف الثاني هم الشهداء، أيضا حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، والدليل على ذلك ما جاء صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء بالواقع، وهذا دليل الواقع كما قال في البخاري جابر بن عبد الله بن حرام قال قبل أحد بليلة قال لي عبد الله بن حرام أبوه يعني قال له ما أراني غدا إلا قتيلا، وهذه من الله جل في علاه كرامات الأولياء، قال ما أراني غدا إلا قتيلا، فأوصاه في نفسي وخاصة نفسي وأوصاه أيضا في أخواته. ثم بعد المعركة نظر إلى أبيه فوجده قتيلا، قال فأخذت فدفنته مع غيره، ثم بعد ذلك ما طابت نفسي أن أراه أو أدفنه مع غيره بعد ستة أشهر، قال بعد والجسد يبلى أعظم جسد يبلى بعد ثلاثة أشهر، بعد ثلاثة أشهر وأقل من ذلك يبلى الجسد، ما يبقى إلا عجل الذنب. الغرض المقصود بعد ستة أشهر، قال بعد ستة أشهر ما طابت نفسي أن أدفنه مع غيره، ففتحت القبر فوجدته كما دفنته، قال وجدته كما دفنته إلا في شيء من أذنه، نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. وأيضا
قصة المساحي التي ضربت في رجل حمزة رضي الله عنه وارضاه مشهورة جدا في عصر معاوية. أدمت رجل، الدماء نزلت من رجل حمزة رضي الله عنه وارضاه أسد الله أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم كرامة، لأنهم قد باعوا أنفسهم رخيصة لله جل في علاه بالضوابط الشرعية المعروفة. هذه الأجساد أيضا قد حرم الله على الأرض أن تأكلها. الثالث أو السنب الثالث هو عجم الذنب. عجم الذنب هذا الجزء الأخير هنا هو الذي يعني كما قال صلى الله عليه وسلم منه يركب الإنسان، الله تعالى يحيي الخلق وينبت الجسد بهذا بعجب الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب ومنه يركب الخلق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في يوم القيامة يقول فيأمر الله السماء فتمطر مطرا كالمني، مطرا كالمني الطل كالمني، فينبت الناس من هذا المطر من عجب الذنب فإنه لا يبلى. ولذلك قلنا أن هذه الرواية تدل لنا بقوة على أن الإنسان قد يمر عليه العذاب أو النعيم في البدن كما أنه يكون طارة على الروح، ويكون أيضا بالاقتران، فإنه العذاب ممكن أن ينصب على عجب الذنب على هذا العظم. أنت الإنسان لو أصبعه فيه شيء من الجرح أو فيه شيء من الألم ترى الرأس تشتكي من ألم الأصبع، فهو عظم واحد يمكن أن يمر عليه العذاب ويمر عليه النعيم. بهذا يتأكد لك بأن العذاب أو النعيم طارة يكون على الروح طارة يكون على البدن، طارة يكون على الروح والبدن عندما يقترن، فتقترن الروح بعجب الذنب. ولذلك عندما تركب الأجساد بعد ذلك تنتشر الأرواح في هذه. بعض العلماء قالوا أيضا الأرواح لا تبلى، وهو لا يدخل في ذلك. الأرواح لا تبلى يمكن أن ندخلها في معنى قول الله جل في علاه كل شيء هالك إلا وجهه، وقول الله جل وعلا كل من عليها فان. فنحن نقول قد استثنى الله من هذه الآية مستثنيات، منها حور العين، منها الجنة، منها النار، لا تثنى بحال من الأحوال، صحيح ولا لا؟ وهذا الذي يرتبط به مسألة مهمة جدا، مسألة التسلسل، لأن مسألة التسلسل عندنا إيه؟ أقسام ثلاث، تسلسل وتسلسل وتسلسل. أنا أمر على أعبر هذه المسألة أفضل ولا أتكلم فيها؟ تسلسل في الأزل، تسلسل في الأبد، طيب، التسلسل هذا في الحال الحادث. فهل يعني مسألة طبعا مسألة تسلسل قال فيها ابن تيمية، وطبعا شنعوا عليه وشنعوا وقاتلوا وحاربوا بعدم علم، بعدم علم. لكن احنا نقول عامة هنا التسلسل في مسألة الأبد نعم موجود، لأن الجنة لا تفنى والنار لا تفنى. لذلك حتى أهل الكلام قد وافقوا على ذلك، وحور العين قد استثناها الله جل في علاه لا تفنى، وكذلك الأرواح، الأرواح أيضا لا تفنى. إذا قلنا كل شيء هالك فنقول الهلاك مفارقة الروح لإيش؟ للبدن، فيكون هذا تنزل تحته الآية بهذه الطريقة. لكن لو فسرناها بالموت فالأرواح لا تموت، الأرواح لا تموت ولا تفنى، استثناها الله جل في علاه حتى تدخل في الأجساد بعد ذلك. بهذا نكون قد ختمنا كل معتقد أهل السنة والجماعة في الكلام على مسألة القبر. يبقى لنا الشبه التي تعلق بها أهل الكلام الذين كما قلنا بعوجاج أصولهم ضاعوا وضيعوا وضلوا وأضلوا، وكما قلنا الأصل الأصيل في أهل البدعة اعتقد ثم استدل ولم يتحرر حتى يسير خلف الدليل، الدليل ويدور حيث يدور مع الدليل حيث دار. الشبهات التي عندهم قالوا احنا تقولون نحن أهل العقل وأهل النظر، لا لا، نحن سنرد عليكم بالأثر. أما قال الله جل وعلا لا يموتون فيها الموت إلا الموتة الأولى، الموتة الأولى لو قلنا طيب هذا الذي قام تعالى أنت تعبت، أنا عارف عشان بس عشان تكون الراحة راحة معك أبدية، أصلى الله عمرك وأحسن في عملك، ما وجه الدلالة في استدلالهم بهذا؟ قالوا عندنا دليل على عدم فتنة القبر وعذاب القبر. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل قول الله جل وعلا لا يموتون إلا الموتة الأولى. هات وجه الدلالة، ده أنت قريب مش هتستطيع تجيب، وأنت بعيد ماذا تستفعل؟ أما علمت أن البعد فيه مخالفة للسنة لولا أن الأعذار قد حجبك يعني قد حفظت الناس من الإثم لقلنا أثم. أما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عندما نزلوا تحت الأشجار والظل في سفرة فقال ما لي أراكم عزين متفرقين، والله ما أرى تفرقكم هذا إلا من عمل الشيطان، لو كان من عمل الشيطان أيرضي الرحمن؟ إلا من عذر، إن كان عندك عذر فحي هلا وأهلا وسهلا،
عندك عذر؟ تفضل تجيب ولا ما تجيب؟ ما تجيب. طب احد فاتنا واحد انت تراه يريد ان يقوم حتى نسأله فلا يقوم. تفضل. ها اللي انا اختار، انا اختار الكل، ما وجه الدلالة؟ قال الله تعالى لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى. وين وجه الدلالة عندهم فيها؟ صعب صوت التخيل. انت تعلمت الغياب فاستمرأت هذا الأمر لأنك قد علقت شماعة وقلت عندنا ضرورة وعمل قد أخرنا، فجعلت العمل يؤخرك حتى يعني جاءتك قناعة تامة في صدرك ان هناك ضرورة تمنعك، وهذا حقا ليس بضرورة. اتأت صاحبك البركة، البركة هل هذه ضرورة حقا تمنعه؟ اجب دافع عنه لكن بصدق، في ضرورة تمنعه؟ انت على راسي يا استاذ، تعال انت. ايوه رأيت هذا الذي أمامك؟ اللي أمامك مش خلفك. أيوة نعم، هذا بيتغيب من الدرس، كيف تنصحه؟ أنه يجي. شوف سمع وتد، يعني لا بد أنك تأتي. الصغير قد أعطاك نصيحة فاجعلها في صدرك وانقشها. بركة ما كيف وجه الدلالة؟
الله المستعان.
والله لو أبوك حفظك واستمر بالإتيان بك تعتاد المجالس والمساجد، على الأقل من اعتاد شيئا لا يستطيع أن يتركه، يجد في نفسي نقصان إن تركه، حتى لو مش فاهم العلم يجد في نفسي تعب إن ترك هذه المجالس في شيء فقط. صدقوني يبني في روحه يتلذذ بمثل هذا إيمانيا. فالله المستعان، يا رب اجعلنا نعتاد مثل هذه المجالس فتسري في دمائنا صاحب الدرهم والدينار. وبعدين يعني خلاص دكتور، اش محمد؟ لا هذا الإجابة، هذا أنا بستقي منك الآن الإجابة التي نجيب عنها. تفضل سعيد. ممتاز. هو يقول إلا الموتة الأولى، يبقى عندنا موتة أولى، هي الموتة حين يفارق الحياة. طب هو إذا قلنا بعذاب القبر، هذا العذاب يستلزم أولا السؤال، وبعده يكرم المرء أو يهان، وهذا السؤال لابد له من إجابة، والإجابة لابد لها من حياة. يأتيانه ملكان فيقعدانه فيسألانه، كيف سيجيب لو ما عنده؟ يبقى لابد ان تاتي الروح فتقارن بعد ذلك الجسد. فاذا قارنت الروح الجسد يحيى ثم يجيب، ثم بعد ذلك تفارق الروح البدن، صحيح ولا لا؟ يبقى اذا قلنا بذلك هما موتتان. والايه تقول لا يذوقون، لاهل الجنان لا يذوقون الا الموتة الا الموتة الاولى. هذا الدليل الاول الذي يستدلون به. الدليل الثاني الذي يستدلون به، قالوا قد قال الله جل في علاه لنبينا صلى الله عليه وسلم وما انت بمسمع من في القبور، انت لن تسمعهم. يبقى اذا الذين في القبور هم اجيبهم وما انت بمسمع، فهم لا يسمعون، صحيح ولا لا؟ طب الاجابه عن السؤال لا تكون اجابه الا بعد ان يسمع السؤال. المالك يقول مهما يقول ان لم يسمع فانه لن يجيب، فهذا اشكال. اقول عندنا محكمات قطعيات من الكتاب يقولون وانت مسمع في القبور، اذا هم لا يسمعون، وانتم تقولون يجيبون ولا يجيبون الا اذا سمع، وقد نفى الله عنهم السماع. قالوا ومن العقل، عندما تتهمون بالعقل، نحن نرى الان الاجساد قد بليت ولم نرى لها اثرا، او نرى لم نرى عليها اثرا من اثار التعذيب، ووقفنا امام القبر ساعات وساعات، وجئنا ايام وليالي لم نسمع عذابا ولم نرى، ولو كشفنا القبر ودخلنا ميتا على ميت لم نجد اثر ذلك على الاموات. وقد نرى الرجل يصلب امامنا بالشهر أو بالأوقات الطويلة ولا نرى أثر عذاب ولا ألم ولا حسرة على هذا الميت، فأين العذاب الذي تزعمون وأين النعيم الذي تزعمون؟ هذا الذي قاله هؤلاء بهذه الشبهات التافهة كما أقول، والتي لا يمكن أن يعني يقف عندها المرء فيأخذ بهذه الشبهات فيرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ثبتت كثبوت الجبال الرواسي. أما الدليل الأول فهو ليس بدليل، أما الدليل الأول فليس بدليل، هو شبهة من الشبهات. هم يقولون قال الله جل في علا لا يذوقون الماء فيها الموت إلا الموتة الأولى. نحن نقول فيها توجيهان. التوجيه الأول معنى قول الله جل في علا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، هذا الخطاب خطاب لمن؟ لأهل الجنان، لأن هذا من النعيم العظيم بأنهم لا يذوقون هذا الموت. المعنى يعني لا يجدون الألم والمشقة والمشد والشدة العظيمة واللأواء حين خروج الروح من البدن إلا في الموتة الأولى التي هي موتة الحياة، وهذا الذي قد رأيناه واقعا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما وضع يده على ركوة الماء وأخذ الماء يصبه بأبي هو وأمي على رأسي ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات. فيكون التوجيه الأول أن هذا من نعيم أهل الجنة بأنهم لا يتذكرون إلا ما تكبدوا فيه المشقة بحق واللأواء العظيمة عند خروج الروح من البدن، وليس كذلك في القبر. فكان الكلام على الأعظم مشقة لا على مسألة التعداد. هذه التوجيه الأول. والتوجيه الثاني وهو أوجه من التوجيه الأول أننا نقول لا، هي موتة واحدة وهي الموتة التي تكون بعد الحياة لمفارقة الروح البدن، هذه الموتة. أما ما يحدث في القبر ليس بموت ولكنه نوم، ليس بموت ولكنه نوم. فإن أثبتنا أنه نوم فلا ينزل تحت الآية ولا دليل لكم، ولا دليل لكم في الآية. قالوا إذن جلوا لنا المسألة، ائتونا بالدليل الذي يثبت بأن ما يحدث في القبر نوم وليس بموت. فقال النبي فقلنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا بعدما يأتي الملكان يقعدان فيسألان، فإن أجاب الإجابة المعروفة الإجابة للتقي البار وهم يعلمون أنه من الأتقياء من الأخفياء من الأصفياء من الأولياء يبشرونه بالجنة، ثم لما يرى المرء مقعده من الجنة ويرى هذه البشارة العظيمة يقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة، يريد هذا النعيم، رأى مقعده من الجنة يريد أن يتنعم فيه، فقال ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة، فيقول الملك نم كنوم العروس، فيقول الملك تصريحا نم كنوم العروس. فإذا قال له الملك نم كنوم العروس هذه دلالة واضحة جدا على أنها ليست بموت ولكنها نوم. فإذا لا تنزل تحت الآية ولا دليل لكم على يعني على هذه الآية تستدلون بها. الدليل الثاني الذي تمسكوا به هو قول الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. والله هذه لا دلالة لهم فيها بحال من الأحوال، وما أنت بمسمع من في القبور. نقول الآن الله جل في علاه لما خاطب نبيه قال وما أنت بمسمع من في القبور، قلتم هذه دلالة على أنهم لا يسمعون، ليس لكم دلالة في ذلك. كيف هذا صاحب الرسائل؟ قل الإجابة صحيحة بس بينها جليها. ممتاز. هو النفي هنا نفي ايه؟ هم يستدلون بنفي السماع عن لا بنفي سماع الموتى صحيح ولا لا؟ واحنا نقول الايه لا تساعدكم لان الله لم ينفي انهم يسمعون، هو نفى النفي هنا ان النبي يسمعهم، النفي هنا على النبي وما انت بمسمع. اذا قلنا ذلك فلا دلاله لكم لان الله قد نفى بان يسمعهم النبي وهو يسمعهم، فالله يسمعهم حين يسألهم الملائكة فيجيبوا، صحيح ولا لا؟ يبقى إذن الآية ليست لكم، هذا التوجيه الأول، لأن الله لما نفى أن يسمعهم النبي، والله قادر عليهم أن يسمعهم كلام الملائكة. والتوجيه الثاني نتنزل معك وأن المسألة على عدم السماع على ما تقولون، لأنهم جروا الدليل في قول ما أنت بمسمع من في القبور يعني أنهم لا يسمعون، يعني أنهم لا نتنزل معه وأنهم لا يسمعون. فننظر عندنا عدم السماع قسمان، سماع السماع سماع إجابة وسماع بلا إجابة، فأيهما نفى الله جل في علاه؟ أنفى قسمين أم نفى قسما واحدا؟ فنجد بالنفي أن الله نفى ها السماع الذي يكون معه الإجابة. فما أنت من يسمع من في القبور يسمعونك لكن لا يستطيعون الرد والإجابة عليك أنت، لكن يستطيعون الرد والإجابة على من؟ على الملائكة. وهذا في الواقع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قليب بني
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فدافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.